بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشك بين الرابعة والخامسة، نصب إلى الصدوق قدس الله نفسه أنه حكم بالبناء على الأربع، وبعد ذلك يأتي بركعتين ثالثان. فذكر أنه روي أن ذكر الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يسجد سجدتين بغير قراءة ولا ركوع، يعني سجدتي السهو. ونسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف الحكم بالبطلان، فأن هذا الشك من الشكوك الباطلة لا بد من إعادة الصلاة، فإن صحت النسبة فأن الشيخ قدس الله نفسه ذهب إلى البطلان في هذه المسألة فلا نعرف له وجها أصلا، فإن الروايات المعتبرة في المقام قد دلت على صحة الصلاة وأنه يأتي بسجدتي السهو صحيحة الهلبي وغير صحيحة الهلبي قد دلت على ذلك، والروايات متضافرة بأن احتمال الزائد يلغى احتمال أن الركعة الخامسة ويتدارك ذلك بسجدتي السهو، فاحتمال البطلان مفقود، وما دل على البطلان بالشك مثل صحيح الصفوان يخصص بمثل هذه الرواية كما خصص في غير هذا المورد مما دل على بدوب البناء على الأكباش. وأما ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه من الإتيان بركعتين جالسان، فهو إما استند في ذلك إلى الفقه الرزري، فإن الفقه الرزري عبر فيه بعين ما عبر به الصدوق قدس الله نفسه. إن كان مدركه ذلك فلا نعتمد على الفقه الرزري، تكرر فتقدم مرارا أنه لم يثبت أن هذا الكتاب رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة، فلا اعتماد على الفقه الرزوي وهذه الروايات التي دلت على الصحة مع سجدتي السهو، هذه الروايات بلا معارض. أو اعتمد في ذلك على مزمرة، تقدم الكلام في هذه المزمرة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميل عن زيد الشهاب قال سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعيد. فمندوق هذه الرواية أنه مع اليقين بالزيادة، زيادة الخامسة أو زيادة السادسة لا بد من الإعادة. ثم ذكر سلام الله عليه وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما مفاتيح الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. إذا قلنا إن هذه الجملة مفهوم للمنطوق المتقدم، إن كان يستيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين صلى خمسا أو ستا فليعيد، وهذا مفهومه، يعني إن لم يستيقظ لا يدري أنه زاد أم لم يزد نقص أم لم ينقص، فيكون المراد بالنقيسة. فإن كان خلاف الظاهر يكون المراد إن كان لا يدري أزاد أم نقص بناء على فتفسدوا، يعني لا يدري أنه زاد أم لم يزد، مثلا أتى بأربع ركعات أو أتى بخمس ركعات، فهذا يكون مفهوما لذلك المنطوق. يأتي بعد الصلاة بركعتين جالستين، بطبيعة الحال لا تكون هاتان الركعتان تداركا للنقص المحتمل، إذ ليس هنا نقص محتمل حتى يتدارك بذلك، بل يكون هذه صلاة مستقلة إرغاما عند الشيطان، كما أن السجدتين مرغمتين مرغمتان لعند الشيطان، كذلك هاتان الركعتان. بناء على ذلك، يعني إذا فصلنا الرواية بهذا التفسير، يكون دليلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه لما ذهب إليه، ولكن في الدلالة والسند مناقشة بازها، أما بحث السند فقد تقدم الكلام. وقلنا إن في سند هذه الرواية وهو جميلة، وهو المفضل بن صالح وهو ضعيف جدا، فهذه الرواية غير قابلة للإعتماد عليها، ولا سيما في مقابل الصحاح التي دلت على صحة الصلاة، وأن هذا الشك لا يوجب إلا سجدة السهو. وأما بحسب الدلالة المذكور في الرواية ليس هو احتمال الزيادة واحتمال عدم الزيادة، ليكون الشك بين الرابعة والخامسة مثلا أو بين الرابعة والسادسة مثلا، بل يقول عليه السلام لو صحت الرواية بإن كان لا يدري أزاد أم نقص. فكلا الاحتمالين موجود، احتمال أنه زاد في صلاته واحتمال أنه لم يزد في صلاته، نقص واحتمال أنه لم ينقص. فتنطبق الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا، لا يدري أن هذه الركعة التي صلاها هل هي ثالثة فقد نقص ركعة، أو رابعة حتى يكون تامة، أو خامسة فزاد ركعة. الرواية بحسب الظاهر منطبقة على ما إذا كان احتمال الزيادة واحتمال النقيصة كل منهما موجودا، فيحتمل كل منهما، لا يدري زاد أم لم يزد، نقص أم لم ينقص، فيكون من الشك المركب الذي تقدم الكلام فيه. إذن لا مانع من البناء على الأربع، واحتمال الزيادة يلغى فيأتي بركعتين بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل. يمكن تطبيق الرواية على ذلك، والعمدة هو ضعف السند، فالرواية ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على صحة الشك المركب ولا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه من لزوم الإتيان بركعتين، يعني من جوازه، لأنه ذكر بروية ثالث أنه يسجد سجدتين لا قراءة فيهما ولا ركوع، فهذا غير ثابت. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعدما ذكر الشكوك الباطلة وهي ثمانية، وذكر الشكوك السيئة وهي تسعة، ذكر أنه علم مما سبق أن كل شك لم يكن من هذه الشكوك التسعة فهي باطلة، وذلك مثل الشك بين الثلاث والخمس مثلا بعد الدخول في الركوع. جميع ما يتصور من الشكوك داخلة فيما تقدم، إما منطوقا أو مفهوما، فقد ذكر قدس الله نفسه من الشكوك السيئة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، يهدم فيرجع شكه إلى الشك بين السنتين والأربع لا محالة، ويجري عليه حكم الشك بين السنتين والأربع يعني يبني على الأربعة فيأتي بركعتين عن جلوسين. مفهوم كلامه قدس الله نفسه يعني مفهوم القيد الذي ينظر إليه أن هذا الشك لو كان بعد الدخول في الركوع لكان باطلا، فلو شك بين الثلاث والخمس بعد ما دخل في الركوع أو وهو في السجود مثلا يشك أن هذه الركعة سادسة أو خامسة أو بعد السجدتين لا يدري أن هذه الركعة التي فرغ منها هل هي ثالثة أو خامسة، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ. فعلم مما سبق منطوقا ومفهوما أن كل شك لم يكن من الشكوك السهية المذكورة، يعني لم يكن من التسعة، فهو محكوم بالبطلان. ولكن احتاط قدس الله نفسه بالبناء على الأقل إذا كان الأقل هو الصحيح، أو بالبناء على الأكثر إذا فرضنا أنه أيضا صحيح، ويتم صلاته ثم يعيد. فلو فرضنا أنه شك بين الثالثة والخامسة بعد الركوع أو بعد السجود أو حال السجود يبني على الثالثة لأصالة عدم الإتيان بالزائد، فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد صلاته. ولو كان شكه بين الثلاث والأربع والخمس مثلا، أو بين الثلاث والأربع والست مثلا، حينئذ يجوز له أن يبني على الثلاث فيتم صلاته كما ذكرناه، ويجوز له أن يبني على الأربع فيتم صلاته بغير إتيان بركعة المتصلة، يعني يتشهد ويسلم ثم يعيد صلاته، ويأتي تبعا بركعة الاحتياط أيضا إذا بنى على الأربع للنقص المحتمل. الاحتياط لا بأس به، لا مانع من إتمام هذه الصلاة، لأن الإتمام ليس بمحرم، ولكن لا موجب لهذا الاحتياط. فذلك فإن منشأ هذا الاحتياط إنما هو دعوى الإجماع على حرمة إفطار الصلاة. هذا الإجماع المدعى هو الذي أوجب هذا الاحتياط، وإلا فله أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد بلا حاجة إلى هذه التكلفات. حتى لو لم يكن هذا الإجماع لالتزمنا بذلك في الشكوك السيئة أيضا، لو شك بين الثلاث والأربع مثلا حال القيام أو حال الركوع أو حال الجلوس له أن يرفع اليد ويأتي بثلاث أخرى. الروايات الدالة على لزوم البناء على الأربع إنما دلت على تصحيح هذه الصلاة، أنه يبني على الأربع ويتم صلاته، يعني لا تكون صلاته باطلة. وأما أنه لا يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة فلا يستفاد من شيء من هذه الروايات. فالشكوك الصحيحة يجوز فيها ذلك فضلا عن الشكوك الباطلة مع قطع النظر عن الإجماع. هذا الإجماع يتم في الشكوك الصحيحة، يعني حكمه حكم الصلاة الصحيحة بغير شك، إذ المفروض تمكن المكلف من إتمام هذه الصلاة صحيحة، فلا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة لإبطال الصلاة محرمة. وأما غير الشكوك الصحيحة مثل المقام، فرضنا أنه على تقدير الإتمام وعدم الإبطال ليس للمكلف أن يقتصر بهذه الصلاة في مقام الامتثال لقاعدة الاشتغال، لا يدري أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، أو لصحيحة الفتوى أدنان لك على البطلان. هذه الصلاة ليس للمكلف أن يقتصر عليها بالبناء على الأقل أو بالبناء على الأربع مثلا فيما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الثلاث والأربع والست، ليس له أن يكتفي بهذه الصلاة. فلا يصلي بعد ذلك، فالصلاة لا بد من إعادتها. وقد تقدم أن الإجماع لو تم إنما يتم في صلاة يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال، فأما الصلاة التي لا بد من إعادتها لا يحتمل فيه الإجماع أصلا، فالزن عن الجهد. بأي موجب يجوي إتمام هذه الصلاة؟ الصلاة التي لم يهرس أنها مأمور بها وغير مسقطة للأمر المتوجه إلى المكلف، كيف يمكن الالتزام باللزوم إتمام هذه الصلاة؟ الإجماع في المقام إما غير ثابت أو ثابت العدم، ولا دليل آخر على إتمام هذه الصلاة، فهذا الاحتياط ضعيف جدا. وإن كان لا بأس به رجاء يتم صلاته بالبناء على الصلاة أو بالبناء على الأربع، ويأتي بركعة الاحتياط فيما إذا بنى على الأربع ثم بعد ذلك يعيد صلاته. ليس هنا دليل على تحريم هذا العمل، عمل صائغ جائز يجوز رجاء. وأما الاحتياط بل الزعيف فإن الدليل على حرمة إبطال العمل هو الإجماع، والإجماع غير شامل للمقام يقينا أو أنه غير ثابت. فجميع الشكوك التي يحكم فيها بالبطلان يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الصلاة التي هو فيها وبعد ذلك يعيد صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المكلف إما بشك صحيح يمكن معه إتمام الصلاة أو بشك مفسد للعمل، ويحكم معه بفساد الصلاة ولا بد من الإعادة. في كلا الفرضين ليس للمكلف أن يرتب أثر الشك على الحالة الترددية، يعني إذا شك وتردد ليس له ترتيب الأثر على هذا الشك لمجرد حدوثه، بل لا بد من التلبي ليظهر الحال. إذا تلبى واستقر شكه لم يذهب وهمه أو يقينه إلى تلب يرتب أثر الشك، إما بتصحيح الصلاة أو برفع اليد وإعادة الصلاة أو أنه بل يتبدل الشك إلى الظن مثلا أو إلى اليقين فيعمل عمل الظن أو عمل المتيقن. بل احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك مبتلا للصلاة لا يرفع اليد عن الصلاة أصلا، لا يبتله، بل يصبر ويتربى حتى تبطل الصلاة بالفصل الطويل مثلا إذا طال الزمان بمقدار فاتت الموالات، بعد ذلك يعيد صلاته. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فالكلام يقع في المسكي مسألتين، تارة نتكلم في الشكوك الصحيحة وأخرى في الشكوك الباطلة. أما الكلام في الشكوك الصحيحة كالشك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إكمال السجدتين أو الثلاث والأربع في أي حال كان، هل يجمع للمكلف التربي حتى ييأس من حصول الظن أو اليقين، أو أنه بمجرد الشك صدق أنه شك بين الثلاث والأربع لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث يبني على الثلاث فيمضي في ذلك؟ تارة نتكلم في هذا وأخرى فيما إذا كان الشك موجبا للحكم ببطلان الصلاة. هنا أيضا نعيد هذا البحث أنه بمجرد الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد، أو لا بد من التربي. ثم إذا تربى هل يجب التربي بمقدار تفوته الموالات أو مقدار ما إذا استقر الشك يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها ثانيا؟ أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فلا نعرف وجها صحيحا للتلمي بعد فرض الصدق، أن المكلف لا يدري صلى سنتين أو ثلاث. إذا فرضنا أن هذا العنوان قد صدق خارجا، بعدما رفع المكلف رأسه من السجرة الثانية تردد فلم يدر أن هذه هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة مثلا، إذا صدق أنه لا يدري يترتب عليه حكمه للإطلاق. وليس في هذه الروايات الواردة في باب الخطوب خصوصية أو قيد يمتاز به الشك المأخوذ في موضوع هذه الروايات عن الشك المأخوذ في موضوع بقية الأدلة. جميع الأصول، الأصول العملية، قاعدة الطهارة وغير ذلك، لا ميز بين ذلك بين هذا وذاك. إذا لم يدري، إذا لم تدري أنك صليت سنتين أو ثلاث مثلا، يا إذا لم يدر أنه هو في ثلاث أو في أربع، إذا صدق هذا العنوان أنه لا يدري هو في ثلاث أو في أربع يبني على الأربع. وقد استفدنا، نعيدنا آخر، استفدنا من الروايات الواردة في الركعتين الأولتين أن الوهم لا يدخل فيهما، فأنه لا يجوز المزي فيهما مع الشك. ونعيد هذا الكلام بعد الفساد الثانية، أن المزي على الشك في الركعتين الأولتين غير جائز، وإنما الوهم في الركعتين الأخيرتين. وما هو المانع من أن يمزي أفرز بناء على التلمي يترمى وهو يمزي في ثلاثة، يشك بين الثلاث والأربع وهو في حال الركوع، ويمزي على واقعه إن كانت ثالثة فثالثة وإن كانت رابعة فرابعة، يركع يسجد ثم السجدة الثانية بعد ذلك يظهر الحال، إن بقي على شكه يبني على الأربع وإلا فلا. لو أغمزنا عن الإطلاق، عن إطلاق الروايات وأنها شاملة للشك بمجرد حدوثه ويترتب عليه أثره بمجرد الحدوث، لم يدل دليل على عدم المزي مع الشك، عدم جواز المزي مع الشك ويمزي وهو شاك. فإن هذا يعني عدم الجواز يختص بالركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله، ولا يدخلهما الوه، فلا يجوز المزي مع الشك، يترمى وهو يمزي في ثلاثة، ما هو المانع من ذلك؟ فعلى كل تقدير لا نعرف وجها لاعتبار اللزوم التلمي واستقرار الشك، يعني لاعتبار أمر زائد على صدق الشك وصدق أن المكلف لا يدري. أزيد من ذلك لا نحتاج إلى شك، إذا صدق أن المكلف لا يدري هو ثالثة أو رابعة يبني على الأربع ويمزي في ثلاثة، ولو فرزنا أغمزنا عن هذه الجهة لا دليل على عدم جواز المزي مع الشك، فيمزي في صلاته وهو يترمى حتى يحصل له الظن بأحد الطرفين أو يستقر شكه فيرتب أثر الشك. هذا كلامنا في المسألة الأولى، ونتكلم في المسألة الثانية إن شاء الله.